السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكان حديثنا لا يزال موصولاً مع الحديث 9، وهو قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وكنا تكلمنا في آخر لقاء حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وبينا أن المراد بهذا تكثير شعب الإيمان، وأن العلماء قد اجتهدوا في عد هذه الشعب، وكل يعني فعل ما وسعه الاجتهاد في ذلك، وجاءت آراؤهم مختلفة، هذا يعد ذلك من الشعب وهذا لا يعده، والأمر في هذا واسع، في مثل هذه المسائل الأمر فيها واسع، وفي كل ما ترك الشرع حصرة، كل المسائل التي لها تعداد وترك الشارع حصرها وتركها لاجتهاد الناس، فالاجتهاد فيها واسع، من اجتهد اجتهادا وأداه اجتهاده إلى عد شيء منها أو تركه ما دام داخلا تحت الأصول العامة فلا بأس، ولا ينبغي النكير على أحد في مثل هذا ما دام منضبطا بالأصول. ويقولنا المراد ليس حصر، والدليل على هذا، دليل على أن الأمر فيه سعة، إنه أحيانا يأتي خلاف في العدد، يعني مثلا هنا في حديثنا 64، وفي رواية 74، 64 وفي رواية 74، فلو أن الأمر حصرا والعدد ده له يعني العدد له مفهوم وأنه مقصود لذاته كان يتفق الجميع على رقم واحد، زي ما كده مثلا في بني الإسلام على 5، ما فيش رواية فيها 4 ولا 3 ولا 7، 5 يعني 5. يختلف في التقديم والتأخير في بعض الروايات، الحج قبل الصيام والبعض الصيام قبل الحج ما فيش فيها إشكال، لكن في رواية فيها 6 ولا 7 ولا 5.5، ما فيش، هم 5 يمين شمال 5، لأن هنا كان الأمر محصور مقصود لذاته، لكن فيما ترك الشارع عده، لم يحصره الشارع ولم يعده تركه للاجتهاد، مراد به العناية بكل الشعب. ولما الشارع الكريم يأتي بمثل هذا يقول عدد معين وسوء مفتوح كده يقول الناس اجتهدوا، فقصده من ذلك العناية بكل فروع المسألة، مش المقصود ان هم الناس تجيب العدد دوت بس، لا، ما هو هذا العدد غير معين، يعني انا اقول لك مثلا ما فيش حد هينجح الا اللي يقعد لي على مثلا اللي عدي على 4 أبواب من ابواب المسجد، والمسجد دوت ليه 5 أبواب، في 4 معينين بس مش هقول لكم عليهم، الا هيوقف قدام كل باب 5 دقائق ده اللي هتقبل صلاته مثلا يعني، فاللي عايز تقبل صلاته هيعمل ايه؟ الحريص هيقف قدام كل الابواب لو كانوا 100 باب عشان يبقى ضامن ان هو وقف على 4 اللي هو اللي يقف عليهم يقبل عمله كده. فنفس الفكره 64 شعبة، يعني بقى يلا اجتهدوا اعتنوا بكل الشعب، ما انتم مش عارفين هم فين بالظبط من كل هذه الشعب. الله لله تعالى 99 اسم من احصاها دخل الجنه، 99 اسم يعني عد بقى عيش، واحد يجيبهم هنا واحد يجيبهم عكسهم واحد يجيب بعدهم قبلهم كله خير. قال: والحياء 1 شعبة من الايمان. وعلاقه هذا الباب هذا الحديث بالابواب اللي احنا بنتكلم فيها كتاب الايمان وكذا الكلام دوت ايه؟ زي ما قلنا البخاري يريد ان يثبت ان الاعمال جزء من الايمان، الاعمال من الايمان. فنبينا قال الايمان 64 شعبة، وجاء بعمل من الاعمال وهو احد اعمال القلب احيانا، وقال وهو شعبة من الايمان، قال والحياء شعبة من الايمان. فدل ذلك على ان الاعمال جزء، اهو دليل ان هي جعل الايمان نفسه شعب. ما الشعب مش هتبقى كلها عقائد، بدليل أنه قال في الحديث الآخر أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء كما يعرفه أهل العلم هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. الناس اللي لسه عندها دم، يعني اللي عندها حياء، الحياء ده معناه أن الشخص عندما يقع شيء يخشى أن يعاب به يعتريه انكسار وتغير، تلاقي كده ايه يعني يكش ويستحي ينقبض ما يعرفش يعمل. طب اعمل، لا مكسوف عنده حياء، طب ما يلا اعمل كذا، مش قادر، تلاقيه مستحي. وكلنا يجد هذا من نفسي في مواقف، ما قد تختلف المواقف، لكن لا ترى من بقى ما عنده بقية من الحياء يستحي. فالاستحياء تغير وانكسار، هو عكس الجرأة. الحياء عكس الجرأة أحيانا، بس عكس الجرأة مش كله حياء، يعني الحياء فيه شيء من الجبن، فيه شيء قليل من الإحجام، لأنه هو ما بيهجمش. ذلك الشخص اللي هو الجرأة، الشخص اللي عنده يعني واخد بالك ما فيش حاجة بتقف قدامه دوت، اللي هو مكشوف الوش زي ما بيقولوا، ما بيتكسفش، ما بيخافش من حاجة، بيقول اللي عايز يقوله، لا يعبأ بشيء، لا يستحي من شيء. لكن الحياء فيه شيء من التراجع، يعني ما يجي عند حاجة تقول لا ما اقدرش اعملها، ما ينفعش، اخاف يقولوا عليا كذا، اخاف اتفهم غلط، اخاف فيها اخاف. فالحياء تغير وانكسار في النفس، يعني يعتري المرء عند فعل او من خوف ما يعاب به. وعند اهل الشريعة هو خلق، ده كلام الجماعة بتوع النفس، لكن عند اهل الشريعة هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع عن من التقصير في حق كل ذي حق. الإنسان الحيي صاحب خلق الحياء يستحي أن يفعل شيئا يسمع به ما يكره. ليه يقول لك وفلان ده يقول لي كده ليه؟ وأنا مستني ليه يقول لي؟ ما أنا من غير ما يقول لي ما أعملش. وأنا ما الذي يدعوني أن أنتظر فلان يحركني إلى فعل ما هو ما أنا مأمور به؟ وهذا الخلق من مكارم الأخلاق العالية. وهذا الخلق من الأخلاق لا تأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء يقول له قد أضر بك، راجل كان بتكسف أوي وربما يترك كثيرا من الخير، أو يعني ربما يحجم عن بعض الأمر مما يعده الناس محمودا خشية الحياء. في بعض الناس يرى أن الشجاعة أنك تعمل أي حاجة وتقول أي حاجة في أي حتة، زي النهاردة كده من بعد الثورة دي والناس فقدت الحياة، ما حدش حد بيستحي من حد، بقى كل أي حد بيقول اللي هو عايزه في أي حد في أي حاجة لأي حاجة، ما فيش كلام، خلاص ما عادش فيه كبير ولا عاد فيه صغير، ولا عاد فيه عالم ولا عاد فيه جاهل، كل يقول اللي هو عايزه، حرية، الناس انفلت عقالها، وده شيء مذموم جدا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ده الأمم دي أخلاق. أنت خد حريتك واقبض ضيم واكسر القيود، بس يخليك مؤدب، خذ كل شيء من موطنه. لكن عمر ما كان التعدي ولا قلة الأدب أو التجرؤ على كل شيء وكسر كل القيود الشرعية والأدبية والأخلاقية، عمر ما كان ده شيء كويس عند أي حد في العالم. ده هذا فعل السفلة، جماعة اللي هم الرعاع، الهمج بس اللي عملوا كده، الهمج الرعاع سفلة الخلق، ما عندهمش لا كبير ولا صغير، كله بيضرب في بعض، ما فيش حد يحترم حد. لكن أهل الأدب وأهل الحضارة وأهل الدين قبل كل هذا وفوق كل هؤلاء، لا عندهم حدود. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحفظ لعليمنا حقه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأخذ بلجام ناقة زيد بن ثابت، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأبى ذلك زيد، وزيد أعلم كان هو شيخه يومئذ، من الصحابة الأكبر منه سنا وأعلم منه، وهو تعلم منهم يعني وكان من شيوخه، فيقول له يا ابن عم رسول الله ما ينبغي يعني ما تجيش كده خالص، لا تفعل هذا. فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، قالوا لا ينفع طبعا، أنا شريف وابن ناس وكل حاجة، لكن أمرنا أن نكرم علماءنا إلى هذا الحد. فيأخذ زيد بن ثابت بيده بيد ابن عباس فيقبلها ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله أو بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعظمهم. فكان في أدب، هذا سياج من الخير والوقار والتكامل بين الخلق وحفظ كل ذي حق، كل واحد ذي حق بيأخذه، وده منتهى علو النفس. لكن الهرج ده والمرج والخلطبيطة دي، وإن أي حد يعمل اللي هو عايزه في أي حاجة في أي وقت، هذا شأن الرعاع. هذه أمم لا أخلاق لها، لا تصل لشيء، دي عمرها لتتقدم خطوة ولا تعمل خير خالص، هتظل مكانها بل ترجع للخلف، ما كده بنرجع لورا ما بنطلعش لقدام. فالحياء من مكارم الأخلاق. ونسأل مرة برجل يعزو أخاه في الحياء، شايف إن أخوه بيستحي، هو عايز يبقى أقرب من كده شوية، يعني لما حد يقول لك كلمة قول له كلمتين، لما حد يشتمك اشتمه، كما يربي البعض أبنائه على هذا، يقول لما حد يضربك تكسر دماغه، اللي يشتمك سب له الدين كده على طول، أيوة كده خليك واد كده إيه حمش، وبعد كده هنيجي نراضي. طبعا ده قلة دين وقلة عقل كمان، ده ما يصح ولا يمكن أن يكون أبدا. فالرجل كأنه يعظ أخاه في مثل هذا، يقول له قد أضر بك الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، سيبه يا عم سيبه، فإن الحياء من الإيمان. وقاله إن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن هذا الحياء الشرعي، في حياء غير شرعي. إيه الحياء الشرعي ولا الحياء غير شرعي؟ الحياء الشرعي هو الحياء الذي لا يمنع من أخذ حق. يعني واحد يجي يقول الله طب ما الناس دي مثلا واقفين على باب الجامع مش حد عايز يخش يصلي، روح قول لهم تعالوا صلوا باسلوب لطيف وجميل وتحنن اليهم وتلطف بهم ورضيهم، وقول لهم لو سمحتوا ما تيجوا تصلوا عشان ربنا يرضى عنا وكده، وانتوا كده واقفين. يقول لك لا انا اتكسف، لا يا عم لا انا استحي، لا حد يقول لي كلمه، هذا حياء، هذا ليس حياء، ده مش حياء، هذا ليس من الحياء. واحد ليه عند حد حق ومش عايز ياخده، مكسوف يقول، وهو بينه وبين نفسه هيموت عليه ومش مستحمل، وعمال يقول ده وده وكان رايح جاي، يا جماعه الراجل ده عندي فلوس، ما تقول له لك انا مكسوف، ما انت فضحته في الدنيا كلها، ما انت جرسته عند الخلق كلهم، فلان ده ليه عنده فلوس مش عايز يجيبها، روح يا عم قول له، يقول لك انا مكسوف، اقول له والله هذا ليس بحياء، بل هذا سميه ما شئت، هذا ضعف انكسار خذلان سميه ما شئت، ليس هذا حياء. حياء لو انت بقى مسامح ومش عايز وخلاص، بقى دي قصه ثانيه خالص. تمام. فالحياء الحق، الحياء من فعل الخير، ناس تستحي، في بعض الناس مكسوف، او بعض النساء ممكن يستحين انهن يتبعن الشرع او يتبع رجل الشرع، مكسوف حد يقول له يقول يا عم ما انت كنت امبارح بتدخن، النهارده بقى عامل لي لحيه وعامل لي فيها من الاخوان المسلمين، مع ان الاخوان ما لهمش لحيه ولا حاجه يعني، خد بالك الناس بتخلط بين الاخوان والسلفيين جامد يعني، مع ان كلهم اخوه وكل حاجه، خد بالك، فيقول لي اعمل لي بقى عشان بقى بده حزب الحاكم بقى ومش عارف، يا عم والله العظيم ماليش دعوه بالناس دي اصلا، ناس طيبين على دماغنا من كل حاجه، بس انا بقى اقول لك يعني ده حاجه ثانيه، والشرع دي سنه يا عم حبك انت، فهو مش عايز يسمع الكلمتين دول، بس مش عايز يسمع خالص، خد بالك مكسوف. يعني مثلا النهارده كان عندي واحد من الاخوه، ربنا يصلحنا واياه ويهدينا واياه، هو مربي شنب جامد قوي نازل في بقه كمان، قلت له يا عم مفيش مشكله عادي، كان عمر يفتل وشاربه، عمر بن الخطاب كان بيسيب شنبه، بس كان بيحف وبياخد ما فوق الايه؟ ما فوق الشفة العليا دي من هنا كده، وكان بيفتله كده يعمله كده يبرمه كمان، عادي مفيش مشكلة، بالك بس يعني هذبه شوية يا حاج فلان وما ينفعش. فقال لي ايه؟ فكأني مثلا أمرته بالكفر، ده انزعج جدا جدا، طبعا هو حالق لحيته وشنبه قد كده لقيت هنا، يا عم الحاج قال لا 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 لا، استنى يا عم الشيخ، ده أنا مرة اسال انا صعيدي، طب ما احنا كنا صعايده يا عم، وصعيد احسن ناس، ايه يعني ايه صعيدي يعني، الله ما احنا كل البلد كلها صعيد. قال انا مره كنت بلعب كده فيه وانا صغير، وكنت جايب موس اي كلام فحلقته غصب عني، قعدت كده شيء من حته فتروح واخده حته زياده، وهنا حته واخده زياده، لقيت ما باظ رحت شايله خالص، ف فأخبرت أمي أبي، أمه قالت لأبوه بس الواد حلق شنبه، فجاء لي علي الطلاق من أمك، ما أنت داخل البيت لقيت ما يطلع شنبك تاني، اطلع بره يا امشي. أنت أعمل إيه ده؟ بره. قالوا طردني من البيت، وقعدت بره شهرين لقيت ما شنب طلع تاني ودخلني البيت بعد كده. فالشنب ده عندي شيء مقدس، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ومن ثم شكلي يبقى عامل ازاي؟ قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بيحبش كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول كسرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت لكسرى عشان يقول له اسلم تسلم، والكتاب المكرم من النبي المعظم صلى الله عليه وسلم لملك الفرس ده المجرم كسرى، فكسرى كان عنده فخر وكبر شديد، قال ايش هذا؟ مين هذا؟ مين هذا محمد هذا اللي بعت لي يقول لي يتهددني؟ اما يعلم من انا؟ هو احنا مين وهو مين؟ ده العرب دول مش موجودين اصلا في التاريخ يعني. وبعت لعامله في الحيره باين، قال له هاتهولي حيا او ميتا، ابوظ عليه وحات. هو بعت لي خوفي من 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 من, من مكه، ابعته ابعت هاتهولي فورا، او كان ساعتها في المدينه، كان في مكه. لا كان في المدينه، هذا كان بعد الهجره يعني. فالاثنين راحوا ودخلوا المدينه، سالوا اين اين رسول الله؟ قالوا من البيت اهو، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه وكان قد اطلق شاربيهما كما يفعل كثير من الناس النهارده، عجبهم المنظر ده قوي، ما هم مش عارفين اللي فيها، هم بس اتعودوا وخدوا على كده، ولقوا الناس كلها حواليهم بتعمل كده وشايفين الموضوع ما فيهوش مشكله، لكن هو فيه اشكال، بس هم مش عارفين طبعا، مساكين يعني معذورين. ف النبي لما نظر إليهما وكان قد أطلق شاربيهما وفر شاربيهما وحلق لحاهما، زي ما بيعمل أكثر الناس النهارده كده عادي يعني. فالنبي لم يطق أن ينظر إليهما، ما عرفش يبص في وشه، ونكس رأسه وقال من أمركما بهذا؟ عاملين في وشكم إيه ده؟ قال أمرنا بهذا ربنا. قال من ربكم؟ قالوا كسرى. الكسرى قال لكم كده؟ قالوا قال لكن ربي أمرني بخلاف ذلك، أمرني أن أحف شاربي، أخففه شوية، وأن أطلق لحيتي، وإن ربي قد قتل ربكم الليلة، سلط عليه ابنه فذبح. قال لهم بقى خبر لن تعلموه إلا بعد أيام، أنتم مش عندي دلوقتي في المدينة، الآن الآن صاحبكم ربكم كسرى ذبح، ذبحه ابنه، قتلوا، فخليه ينفعكم يعني، إن ربي أمرني بخلاف ذلك أن أطلق لحيتي وأن أحف شاربي. فهذا هذا هذا الشكل يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفايه قوي دي اللي تخلي الواحد يسيب اي حاجه. لما تعرف ان حاجه النبي ما بيحبش يبص فيها، ما يحبهاش. لا غير بقى، من غير بقى لا واجب ولا حرام ولا الكلام ده كله. حاجه النبي بيكره يبص فيها تعملها؟ يعني النبي لو شافك مش هيرضى يبص في وشك. يقول لي ده هقول لك ما هو قال كده اهو. فالانسان المحب يقول لا يا عم والله لو ده لو ايه انا اسيبه لله عز وجل وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد ان الحياء ليس الذي ينهاك عن الخير. لان اللي بيعمل يعني مثلا واحد مثلا يبقى راكب اتوبيس ولا حاجه والراجل مشغل الاغاني الصاخبه اللي ملهاش اي معنى دي، واحنا النهارده عندنا تسفل في كل شيء، حتى اللي بيسموه الفن سقط. يعني كان مثلا ممكن اللي بيسمع مثلا زمان حد من الجماعه القدامى دولي كان ممكن يقولوا حاجه، كان بيقولوا احيانا كلام جميل كلام، وممكن الجماعه السامعه يقول لك لا ده كده شغل فن عالي بقى، ودي يعني لا 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 ده شغل يعني حاجه تتسمع، ده عايز واحد مزاجنجي يسمع. لكن النهارده الحمد لله لا مزيكا تتسمع ولا كلام يتقال ولا اصوات تتشاف ولا تتسمع اصلا، حاجه يعني في منتهى العجب، حاجه صعبه جدا يعني لا تمت للفن باي صله كمان على قواعد اهل الفن، وتلاقيه مشغل حاجات ما تتسمعش وحاجات قرف وكلام فارغ وخارج، ويبقى قاعد مكسوف يقول له وطي، مكسوف، وممكن تاني يقول له ماشي، بس يقول لك لا يا عم انا كده. طب هو ما اتكسفش وهو يعصي الله؟ أو واحد جنبيه قاعد بيدخن وهيموته وده خلاص صدره هيموت ومكسوف يقول له لو سمحت اطفي السيجارة، مكسوف قوي، لا ما تكسفش، هذا ليس حياء. الحياء ما لم يمنعك من الخير، ما يمنعك من الخير هذا جبن، ليس بحياء. الحياء إنما يكون في الخير، في ترك الشر، لكن ده أنت ده هو ما اتكسفش يعصي الله أمامك ولم يعبأ بك، ما اتكسفش منك أصلا ولا من ربنا، اتكسف أنت منه؟ لا قول له، قول له كده عيب، اتق الله يا اخي حرام عليك، ده يعني دعك من هذا. وبرضه باللين واللطف، لكن احنا النهارده في زمان يدشن فيه للعلمانيه انك ما لكش دعوه بحد، ما انت مالك، خليك في حالك، والواحد حر. لا هو حر ما لم يضر، حريته تنتهي عند حدود حريتي، وانا برضه حر انا اقعد ما اسمعش حاجه، لو عايز يسمع يجيب السماعه دي يحشرها في ودنه ويطلعها من نفوخه ما عندناش مشكله ويسمع، هو ذنبه على جنبه وبرضه هنقول له اتق الله وحرام ولا يجوز، ننصحه لله، بس مش سمعني، انا مش عايز اسمع يا اخي، عايز يدخن هداه الله، يروح حجره مغلقه يقعد في بيتهم ويدخن، لكن طول ما هو قاعد جنبي ويؤذيني ما يدخنش، دي مش حريه ولا بتاع، دي قله ديانه وقله حياه بلطجه يعني، فلا يستحى من هذا. فيقول لك لا ما تقدرش، ما تقولش لحد حاجه، ولو شفت اي حد بيعمل حاجه سيبه، انت مالك وانت يعني واصي عليه؟ انا مش واصي على حد، لكن الله تعالى قال اوصى بهذا انبياء، وقال لاحد انبيائه واقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده دي احدى خصوصيات هذه الامه، حكايه خليك في حالك دي حاجه دي جديده جدا علينا مش بتاعتنا، خليك في حالك ونفسي نفسي، ده منطق يوم القيامه. لكن المسلمين في الدنيا الدين النصيحه، الدين النصيحه حق عليك تقول له يا اخي اتق الله، ده ممكن يكون مستنيها منك والله يا مناس، تبقى مش متصور اطلاقا ان هم يقبلوا النصيحه، تبقى مش عايز تقول لهم، يقول لا يا عم ده ما يجيش منه، ده شكله كده، لا ده مش هنا، ده شكله بعيد قوي، وتقول له تلاقيه يجي ويجي بسهوله جدا، ويبقى بس عايز حد يقول له كده. فانت خليك انت تعمل كده، قول له تعالى تعالى، لعل الله تعالى يلين به قلبه، ما تعرفش ده رزقك، قد يكون هذا رزقك ان ربنا يهديه بك، فلا تستحي، ده مش حياء، ده جبن وخور وضعف. الحياء لا ياتي الا بخير، لكن ده كده بيجيب الشر، سكوتك عن المنكر وهو قدامك وقاعد كده مطاطي راسك وساكت، وسكوتك عن الجهر بالحق عشان خايف يتفهم غلط او حد لا اللي يفهم يفهم، انت قول الصح، اصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين، اللي يفهم غلط عنه ما فهم يبقى يسال ونوضح له، مش عايز يفهم عنه ما فهم خليه. لكن الانسان ايجابي، المؤمن ايجابي داعي للخير، بلغوا عني ولو آية، مش سلبي أبدا، لأنه يحمل بين جنبيه نورا، نورا يهدي به الأمم. طيب الحياء ده أصلا غريزة، كيف تكون هذه الغريزة جزء من الإيمان؟ الغرائز دي الواحد ملوش فيها دخل، الإنسان ملوش دخل في غرائزه، واحد خلق جبانا خواف، طب هو يأسم بهذا؟ لا لا يأسم. طب واحد شجاع خلقة كده، واد كده قلبه ميت، يعني ليه اجر ملوش اجر عليه؟ طبعا دي حاجه جبليه. طب هنا الحياء ده غريزه، في واحد تلاقيه بيتكسف لوحده، وفي واحد تلاقيه وشه مكشوف ووشه سائع لوحده مفيش مشكله خالص. طب هو ده يؤجر وده يأسم؟ لا مش بكده خالص، لا الاخلاق قسمان، الاخلاق كلها يعني مش دي بس، قسم جبلي وقسم مكتسب، قسم جبلي وقسم في حديث أشج بني عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، النبي يقول أنت فيك حاجتين الله ورسوله يحبونهما، قال يا رسول الله أجبلت عليهما يوم جبلت؟ هذه الخصال، ما أنا مخلوق بهم كده خلقة، ولا أنا يعني هم من فعل يدي أنا اللي عملتهم وضربت نفسي عليهم والكلام دوت؟ قال بل جبلك الله عليهما يوم جبلك، لأن أنت مخلوق بهم وربنا بيحبهم. الحلم والأناة، الحلم طول البال وعدم النرفزه ده بسرعه، وعدم الغضب السريع، الصبر طويل على الاذى، والاناه انك راجل عاقل بتفكر قبل ما تتكلم، وبتفكر قبل ما تعمل اي حاجه، فبتاخد قرار صحيح، مش عاجل، مش كده سخن كده ونازق وطايش اعمل كذا وبتاع، كل حب عامل زي البتاع دوت زي فرقع لوز، لا ده انت راسي قوي كده، عارف بتعمل ايه وعارف بتقول ايه، تقول كلام موزون وكلام صحيح وافعال منطقيه وحاجه ما فيش حد عيبك، راجل كباره يعني من الاخر. فاذا دل هذا على ان الاخلاق اما مكتسبه واما، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي فيه نظر، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، حتى اللي ما عندوش هذه الاخلاق اللي مش مخلوق بها يقدر يعملها، او اللي عنده حياء جبل يعرف يطوعه للشرع. طب ما احنا عندنا الناس كلها عندها جزء من الاخلاق، ممكن يطوروا ويضبطوا بضوابط الشرع، فيستحي مما يستحي منه النبي، ويتجرأ على ما تجرأ عليه النبي مش العكس، ويحب ما يحبه النبي ويكره ما يكرهه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو بيضبط هنا أخلاقه على ميزان النبي، تبقى أخلاق شرعية بقى، تتحول من أخلاق جبلية إلى أخلاق شرعية، وساعتها يؤجر عليها. لكن على مجرد الطبع، لا الطبع ده ملوش في دخل يعني، لا يؤاخذ به، لا يذم به ولا يمدح به. يعني موسى عليه السلام كان في طبعه بعض الخوف، ترى دائما الخوف يلازمه في مواطن كثيرة عليه السلام، تمام. وهذا لا يعيبه، لأن ده شيء جبلي، شيء جبلي، حاجة خلقة، وهو ليس خوفا من الحق ولا خوف مواطن الشجاعة، لا، ده الخوف الجبلي اللي بيحصل لأي واحد منا على درجات. واحد يخاف يمشي في الظلمة، قلبه بيخاف من الحتة دي بس هو قدراه شجاعا في الحروب، وتلاقي قلبه ما يتحقق بس في الحتة دي هو بيكش شوية بسبب معين، واخد بالك؟ فهكذا يعني. في الصفات الجبلية، الأخلاق الجبلية اللي هي الخلقة دي، تقدر تطورها وتعيد تنظيمها وضبطها على وفق الشرع حتى تؤجر عليها، كما أنك تستطيع أن تخفف من حدة الصفات الأخرى السيئة. واحد عنده، واحد متعود أن هو يعني يفتح صدره أوي، يعني يقوله فرطة شوية في الحكايات، كل ما يحكي حكاية يكمل نصها من خياله، فممكن هو يبدأ يعود نفسه، لا قول اللي حصل بالظبط، ما تقولش ودخلت عليه وقلت له انت مين انت، وكان ساعتها ده قابلني في الشارع رئيس الوزراء واديته بوكس في اسنانه والحاجات، وقابلني بعدها بشويه مدير الامن رحت واخده من دماغه ورميه تحت البتاع. يا عم بس ضيق تعرش على مهلك شويه، مش كده الموضوع كده وسع. زي واحد اقعد معاه كل ما نقول له اسم واحد يقول لك كنت معاه امبارح. كنت معاه امبارح فين؟ خد بالك. وعايز اقول له البخاري، قال له كان معاه امبارح. ايه يا عم انت؟ والله لا يذكر له صالح ولا طالح ولا اجنبي ولا عربي الا واخترع على علاقه بيه. اه انا امبارح كنت طب السفيره كانت عندي امبارح في المكتب، السفيره الامريكيه، وقلت لها يا ان مش عارف ايه وعملي ايه وبتاع ايه. طب فلانه كلمتني امبارح من بيروت. طب فلان لا ده انا متغدى معه امبارح مش عارف في هيلتون رمسيس. الله، ايه بقى انت في يا عم انت؟ وانت ما فيش حاجه خالص بتفوت عليك، هو اي حد بيجي البلد ديت بيعد عندك، يعني انت مين اصلا؟ انت مين؟ عشان كله بيعد عليك دوت، كل الاجناس والاطياف والاشكال والالوان اللي فوق واللي تحت كلهم بيعدوا عليك. ايش هذا؟ ده واسع قوي يعني، ضيق شويه يعني، يعني قول واحد قول ده ما اعرفوش صراحه، لا ده ضدي، ده عكس، لا وكلهم بيحبوه. كله ده بما انت كده تنفع لرئيس الجمهوريه وتوافقي كمان اهو عشان كله مبسوط منك يعني. فطبعا ده وسعت منه شويه. ومقروش طبعا ومهروش وكل حاجه، بس هو برضه ايه شغال لسه، عمال برضه ايه ما بيكلش ولا يمل، لا يكل ولا يمل. كان الجماعه الائمه زمان يكشفوا الاشكال دي بالتواريخ، يعني قال بعضهم لقيت خالد الحذاء سنه كذا، فقيل له ويلك لقيته بعد موته بعشرين عاما، ده مات من 30 سنه يا حاج، انت بتتكلم في ايه؟ شفته فين دوت؟ يقول لقيته بمكه، ده خالد مات من 40 سنه، شفته فين في مكه انت بقى ابن تولد حضرتك يعني؟ فكانوا يكشفونهم بالكذب، وقالوا لما استخدم الرواة الكذب جئناهم بالتواريخ، قول لي شفته امتى والساعة كام وفين؟ يقول شفته مثلا في بخارى، طب ده ما دخلش بخارى خالص، ده طول عمره كان عايش في البصرة قديمة، شوف غيرها يعني، شوف لك لمعة غيرها لمعها، وهكذا. فالإنسان يقدر هو يقعد يخفف من 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 مصائبه، يعود نفسه، يمسك لسانه، يضع لنفسه قيود، لو عملت كده تاني هتصوم يوم، لو كذبت تاني فيها صيام، لو زودت في الكلام تدفع 100 جنيه بينك وبين نفسك، كلام رجاله. طبعا البعض صحيح بيبقى عنده الموضوع بقى خلاص خرج من الطور ومش عارف يعمل له حاجه، يعني زي ما قيل لرجل كذاب، قيل له هل صدقت قط؟ انت عمرك صدقت خالص في حياتك؟ فسكت، قال انطق، سكت. يا عم قول، مش عايز يرد، قفل بقه. هل صدقت قط؟ قافل بقه. طب قول حاجه، انت معانا؟ اه معاكم. طب ما ترد، مش عايز ترد. طب ايه القصه؟ قال اخشى ان اقول لا فاصدق، انا خايف اقول لكم عمري ما صدقت، ابقى كده صدقت مره، انا مش عايز اخرم القصه، عايز انا طول عمري كذاب للنهايه يعني. وسالوه مره، طب ايه ما يحملك على هذا؟ طب انت ليه كده متمسك قوي بالكذب؟ فقال لو تغرغرت به مره ما نسيت حلاوته، قال لو دقت مره الكذب ده حاجه جميله جدا، حاجه ما تتعوضش يعني، هذه طباع فاسدة. وهكذا قال الجنيد رحمه الله: الحياء يتولد من رؤية آلاء الله ورؤية التقصير. طبعا أعظم الحياء الحياء من الله، الحياء درجات، في الحياء من الله والحياء من الناس والحياء من النفس، الحياء من النفس والحياء من الناس والحياء من الله، فأجل هذه الثلاثة الحياء من الله جل في علاه، أنك تستحي من الله فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. لو أنت شغال ولله المثل الأعلى مع مدير بيعزك وبيكرمك ومنغنغك ومظبطك وبيديك الطقطقين وكل ما يراك يديك حاجة، ويقول لي انا ما عنديش غيره، ده دراع اليمين وده الراجل بتاعي هنا، وكل ما يقعد يمدح فيك ويثني عليك ومغرقك جمايل، عامل لك كل حاجه، عيش ومعيشك، اكل وماكلك، فلوس ومنغنغك، شقه ومديلك، كل حاجه عاملها لك، ويقول لك بس انت اعظم ميزه ليك عندي انك انت انا بلاقيك في ميعادك منضبط وبيحكي عنك. فانت مع هذا المدير اللي هو من اهل الدنيا، اللي هو ممكن تضحك عليه وتلبسه العمه في اي وقت باي طريقه، يعني واحنا ما بنغلبش، خد بالك ما بنغلبش، يعني كيف يكون حالك لو نهاك عن شيء واكد عليك في النهي ثم راك عليه؟ يبقى شكلك ايه؟ تبقى طبعا في نص هدومك، يا عيب الشوم، ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ والله انا غلطان، وتقعد تبوس على راسه وسامحني واخر مره، ومكسوف منه قوي، مش عارف وشي، مش عارف اوريه وشي، مش عارف اوريه وشي. ليه؟ لانه مش انا اللي اعمل كده معاك، ده انت يعني مغرقني، ده انا لحم اكتفي من خيرك، صح؟ فلله المثل الاعلى، الذي يرى الله عز وجل ويرى نعمه عليه وتقصيره في حقه يستحي جدا، يبقى ماشي هتقوم حاطط وشه في الارض، ما يعرفش يعمل كده. ازاي؟ ده انا راسي زي السمسمه، ده انا في ربع هدوم مش عارف اقول له ايه، اروح منه فين؟ لكن للاسف جميعنا على الا من رحم الله على عكس ذلك. نستحي من العباد ولا نستحي من الله؟ خد بالك، كما اوحى الله الى نبي من بني اسرائيل ان قل لقومي ما لكم تسترون الذنوب عن عبيدي وتوارزونني بها؟ قال له اسال الناس دي، قول لهم انتوا فين عقولكم؟ ما لكم تسترون الذنوب عن عبيدي وتبارزونني بها؟ فانت لو شافك عبد بتستخبى وتكسف على نفسك، وانا شايفك للنهار معاك لحظه بلحظه ولا همك. ان كنتم ترون اني لا اراكم فانتم كفار، انتم مشركون بي فلستم بمؤمنين. اللي يعتقد ان ربنا لا يراه ده كافر، ان ربنا يرانا بالاجماع، ده معلوم من الدين بالضروره. وان كنتم ترون اني اراكم فلما تجعلوني اهون الناظرين اليكم؟ طب ليه يا ربنا مش فارق معاك خالص وانت عارف ان هو شايفك واثق من هذا كويس، واي لو عيل صغير دخل عليك وانت تعصي تتكسف منه تستحي؟ ده هذا معناه سقوط مقام الله في قلبك، عياذا بالله من هذا. ولهذا الجنيد يقول: الحياء تولد من رؤية آلاء الله ورؤية التقصير، فليذق من منح الفضل الإلهي ورزق الطبع السليم معنى إبراز الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب، كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شعبه، فلتحصى وتعد شعبه، هيهات إذ البحر لا ينزف. فالحياء من أكبر وأعظم الأخلاق التي عامة الأخلاق تأتي على أثره، يعني هو بداية العقد، إذا انفرط جاء بعده عقد الأخلاق كله، ولهذا هو أول الطريق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحياء منه، ثم الحياء من الناس، ثم الحياء من أنفسنا. لكن من سقط منه الحياء فهذا تنتظر منه خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عشان كده يا جماعة اللي بيعملوا النهاردة اللي هم عايزين يقولوا مش عندهم حياء أصلا. علامة الرجل إذا رأيته متجردا من كل قيد ولا يرعى حقا لذي حق فاعلم أنه فقد الحياء، ده ما عندوش حياء، تالي ما ينفعش معاك كلام. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نعوذ بالله تعالى من ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الرابع من أبواب كتاب الإيمان، وهو الحديث العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قول البخاري باب، لفظة باب هذه سقطت من رواية الأصيلي، إحدى روايات البخاري الشهيرة، ليس فيها ذكر الباب، على طول المسلم سلم المسلمين ويده، وفي أكثر الأبواب موجودة، وهو بالتنوين باب، ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث أن تقول يعني باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحافظ ابن حجر: لكن لم تأتي به الرواية. في فرق عند أهل الحديث بين أمرين، بين صحة السياق لغة وبين صحته رواية. كتاب ده كتاب مروي عن صاحبه عن البخاري، والروايات مضبوطة جدا. فهو روي ازاي؟ شوف الدقة تبلغ بهم إلى هذا الحد، ضبط هذه الألفاظ اللي هي عبارة عن عناوين، فكيف بمداخل النص؟ فيقول لك إن هو في كل الروايات باب، أو في بعض الروايات باب وبعضها ما فيهاش كلمة باب، وباب ديت الرواية بالتنوين باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب ينفع نقول باب والمسلمي؟ قال لك ينفع لغة، لكن الرواية ما وردتش. كان كل روايات الكتاب الصحيح على أنها بالإيه؟ بالتنوين باب. وهذا من دقة أهل الحديث المتناهية، حيث ضبطوا كل كبير وصغير. وكما قلنا فرق بين الروايات والإيه؟ واللغة. هتجد عندك عبارات تأتي في الصحيح وفي غيره في الأحاديث النبوية تجوز فيها اللغة، تجوز فيها الفتح والضم والكسر، لكن الرواية إيه؟ إيه الرواية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرواية وردت بالفتح، لكن يجوز فيها الكسر والنصب ماشي، لكن الرواية هي الحاسمة في هذا الأمر، مش الأوجه اللغوية. آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، واسمه أبي إياس ناهية، وقيل اسمه عبد الرحمن، وكنية آدم أبو الحسن العسقلاني، نشأ ببغداد وبها طلب الحديث، ثم رحل إلى البلدان، وكان ثقة مأمونا متعبدا من خيار عباد الله، وكان وراقا، كان ينسخ ويكتب، كدي مهنته، وكان مكينا عند شعبة، شعبة شيخه في الحديث دوت سيأتي ترجمته بعد قليل، وكان مكينا عنده، كان من الناس المعتمدة عند شعبة من الطلبة الأقوياء، وهو أحد الستة الذين كانوا يضبطون الحديث عند شعبة. كان عنده ستة طلاب، ستة تلاميذ من التلاميذ اللي هم الأقوياء جدا، بيراجعوا معاه ويضبطوا معاه الحديث، وكان من المتمكنين في من حديث شيخه. قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم ابن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، وهو يجود بروحه، طلع في الروح يعني، ومسجى يعني مغطينه خلاص اهو، عشان بس يغطوا وشه يعني، هم خلاص أدركوا أنه قد فارق الحياة، بينه وبين الفراق لحظات، طلع بيقول لك بطلع في الروح، قرأ القرآن كاملا في هذا الوقت، دنوا في هذه اللحظات أو هذا الوقت الذي ربما طال إلى يوم ولا حاجة، حتى ختم القرآن كاملا، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بهذا المصرع. يستنجد بالله واستغيث بالله عز وجل، قول يعني يا رب ارفق بي في هذه اللحظات، كنت أؤملك لهذا اليوم، أنا إنما كل أملي فيك في هذه اللحظة، كنت أؤمل منك اللطف والرفق والرحمة في هذا المصرع، في الساعة دي بس، اللحظة دي كل ما أريد منك من الرحمة واللطف اجمعه لي هنا، لأن هذا الوقت صعب. نسأل كان يمسح عن وجهه العرق ويقول إن الموت لسكرات وهي شديدة. فكان آدم بعدما ختم القرآن كله وهو مسجى يقول: بحبي لك إلا رفقت بي، كنت أؤملك لهذا اليوم. ثم قال: لا إله إلا الله، وقضى وتشهد وختم له بالخير رضي الله عنه ورحمه. مات بعسقلان سنة 20 و200، وهو ابن 88 سنة، وقيل نيف وسبعين سنة. قال آدم: حدثنا شعبة، وشعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي، أحد الأئمة الأعلام، إمام أهل واسط، بل إمام الدنيا، المجمع على جلالته وإتقانه وعرفانه وورعه، كان آية من آيات الله في العمل والعلم. وهذا كان داء بالسلف دائما في الأعم الأغلب، ترى الإمام منهم إمام في العلم وفي العلم والزهد والورع والعبادة، وهو أيضا إمام في العلم، نادر ما ترى هذا الأمر منفك عنده، كان دائما يعني ديدنهم ما يروى عن علي أنه قال: هتف العلم بالعمل أقم وإلا ارتحلنا معا. كان يقول أن العلم دائما بينادي على العمل، يقول له: تعالى هنا، أنت رايح فين؟ أوعى تمشي، لو هتمشي همشي معاك. هتف العلم بالعمل، نادى عليه، قال له: أقم، خليك معايا، وإلا نمشي مع بعض، لما لا يقبل عالم ولا عامل. فكان عامة السلف على هذا، أهل علم وعمل. وشعبة، قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. كان أحد الأكابر اللي اعتنوا بالحديث في العراق ونشروه، وكان أهل العراق أهل رأي، جماعة أهل استنباط وفهم، وكانت بضاعتهم في الحديث مزجاة، ما كانش لهم في الأحاديث قوي، كانش بيروها كتير،
كانوا ياخذوا الحديث ويقعدوا يفصصوا فيه ويقلبوه على كل اوجهه، ولهذا كان عندهم استنباط عجيب وفهم شديد، لكن الروايه عندهم ضعيفه مش كتير، لذلك كان لا تكثر فيهم اقوياء في الزمن الاول، حتى ان خالد الحزاء كان يقول اذا حدثك العراقي بمائة حديث فاطرح منها 99 حديثا، اول كده كلام ارمي 99 في البحر. طب والواحد الباقي قال له كن في شك منه وشك في رقم 100 دوت للدرجه دي، قال له اذا حدثك العراقي بمائة حديث اكيد غلط كلهم، انه مش شغلتهم يعني، مش بيحفظوا كويس، مش موضوعهم، ليس هذا الكار كارهم. فكان غير واحد من السلف يقولون إذا حدثك العراقي بمائة حديث فاطرح 99 حديثا وكن من الحديث الباقي في شك. فكان شعبة من أول من نشروا هذا العلم في العراق واعتنوا به وحفظوه الحفظ الأعلى، ولذلك ارتفع عشانه. حتى قال أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أمة من أمم من الأمم في هذا في أمر الحديث، يعني كان يقوم بدور أمة كاملة. وقال الإمام النووي هو أمير المؤمنين في الحديث، وهذا أعلى لقب يمكن أن يحصله عالم بالحديث، أن يقال فيه أمير المؤمنين في الحديث، يعني خليفة النبي، هو هذا يطلق على أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل جف عظمه، جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم لكثرة عبادته، وكان قد اسود جلده من كثرة العبادة، كان صائما قائما زاهدا وكان لا يعمل، وده نادر جدا برضه، هو نفسه كان يشتكي من هذا، كان يقول يا أهل الحديث اعملوا اشتغلوا لا تكونوا عالة مثلي فأنا عالة على أخي. كان لي أخ تاجر وكان بيكفله، وهو ما كانش بيشتغل، كان هو ليل نهار في الحديث والعلم والعبادة، وكان لا يعجبه هذا، لكن خلاص اتورط، وهو بلغ به الأمر أنه هو باع طست أمه، قال بعت طست أمي بدنانير لأطلب الحديث، باع الفرش كله، معنى هو يوصل الطشت يبقى ما عادش فيه لا كراسي ولا فيه حلل ولا دياوله، ده الراجل خلص على كل حاجة، باع كل الفرش بتاعهم عشان يشتري ورق ويشتري كتب ويسافر يسمع ويراجع ويرحل، والرحلة عايزة فلوس، يعني يسافر مرة يروح مكة ومرة يروح مصر ومرة يروح الشام يسمع الأحاديث ويرويها وعايز يعيش ويكتب ويسكن، محتاج فلوس كتير. ده ابن معين أبوه ترك له 1,000,000 جنيه، ابن معين ترك له أبوه 1,000 دينار، سابه مليونير، وأنفقها كلها في طلب الحديث حتى مات حافيا، يوم مات ما كانش لاقي يشتري نعل رضي الله عنه ورحمه. وكذلك كانوا جميعا، ولهذا كانوا يقولون الحديث رأس مال المفاليس، مهما هيشتغل المحدث هيشتغل ايه؟ ملوش شغلانه في البلد، الفقيه هيشتغل مفتي، هيشتغل قاضي، يشتغل امام وخطيب، يشتغل مش عارف ايه، له شغلانه يعني، لكن بتاع الحديث ده يشتغل ايه؟ محدث؟ ما عندناش حاجه اسمها محدث كده منصب رسمي يعني. فكانوا يقولوا الحديث رأس مال المفاليس، ما بيجيبش فلوس، الفقه بيجيب. فشعبه باع طست امه حتى يطلب الحديث، وكان يقول انا عالة على اخي، ما انا كبرت بقى خلاص وما بعرفش اشتغل دلوقتي وضعف جسمي عن هذا، ولا تكونوا مثلي، اوعى حد يعمل زيي، اطلبوا الدنيا يعني، خلوا لكم شغلانه مع الايه؟ مع العلم، بحيث ما تاخدوش من حد حاجه، لا تتكففوا الناس، ويحق لطالب العلم ان يكون فوق هذا، لا ينتظر من هذا شيئا ولا من هذا شيئا، لان هذا دور الدوله، ينبغي يجب على الدول ان تؤمن لاهل العلم ما ينفع ما يكفيهم وزياده، حتى تكون كلمتهم من أدمغتهم ويكون مالهم غير مرتبط بالدولة، يعني هناك زي ما كان كده حاصل، كان في أوقاف، الأوقاف دي أوقاف على الجامع الأزهر، على المدارس الخيرية، على المدارس، على كذا، أم الشيخ ملوش علاقة بحد، لا عليه علاقة بالحكومة ولا بالناس، ملوش حاجة من حد، هذه المدرسة التي هو فيها لها أوقافها ولها ناظر الوقف وبيجي له حقه وغلته كل عام، فعايش 24 قراط ومتفرغ للعلم وتعليم الطلبة، يطلع كوادر وهو بيتمتن، ولما بيقول كلمة بيقولها من دماغه بما يمليه عليه الحق، وبالتالي كنت ترى كلاما عجبا. لكن النهارده الواحد من دول اما طلع الدولة او واحد بيصرف عليه، الدولة ديت طبعا ما بتقدرش تخالف، هتقطع عيشه لو حب يقول كلمة الحق يقطعوا يرفضوه الصبح، تحول للتحقيق، وبعدين يتصل يقعد في البيت جنب مراته، خليها بقى تنفعك. خد بالك ابوه هيجيب منين؟ ما هو عنده عيال وعنده هيشحت، ولو حب يشحت مش هلاقي حد يديله حاجه، يا ريت هلاقي حد يشحته. لا مش هلاقي حد. يقول يا عم انت الاخر، انت متهور ليه كده؟ ما تلم نفسك شويه، لم لسانك يا اخي. يا اخي يعني الدنيا مش كده خالص، على مهلك شيئا فشيئا، ودارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في ارضهم. بلد بتعبد عجل حش ورميله، انت يعني عامل اللي فيها ناصح يا اخويا، انت اللي فيهم. فهيصنع ما يكره، ويقطموه. مش حد يقول الله لا برافو عليك شاطر تعالى وانا اكفلك، مش هيحصل. فبالتالي الواحد من دول ابن عايز ينطق الكلمه اللي عايز يقولها لله، بيروح يجي قدام عينه بقى كل السيناريو دوت، يقول لك لا يا عم انا اللي فيهم، يعني خلي الفلان يتكلم، انا مالي، انا معذور، ويسكت. لكن لو انه مش خايف من حاجه زي كده، العلم يفرض نفسه عليه. طب انا خايف من ما انا اقول الله. لكن الواجب طبعا على العالم حتى لو تقطع عيشه، حتى لو ياكل زلط، يقول الحق، ولا يخفى ولا يخشى في الليل ومتلائم، ولا يخاف من ذي العرش اقلالا. ربنا موجود، وان الله هو الرزاق ذو القوات المتين، ما فيش حد رزقه بيد حد، ولا حد يعرف يقطع، ولا حد يعرف يوصل. ان الله هو الرزاق بس، وده صيغه حصر، دي صيغه حصر. ان الله هو الرزاق صيغه حصر، ده حصر، لا يرزق الا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا احد ابدا، لا مدير ولا رئيس ولا وزير ولا اب ولا ام ولا صاحب ولا اي حد خالص يملك لاحد شيئا من الرزق، لا يقدر يمنع ولا يصل. ده هو نفسه ما يملكش حاله. الرئيس ما يتسجن ويتخلع، الوزير يتشال الصبح يموت، ما في ايه تاني بعد كده؟ ما فيش حاجه، اي حد يروح في اي حاجه. لكن الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا معقب لحكمه، الله عز وجل. خلاص اذا وعد قضي الامر. وهو قال وفي السماء رزقكم، وقال ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. فالانسان لا يخاف ولا يحمل هم شيء. فشعبه رضي الله عنه كان بلغ به الامر مبلغا كبيرا في التعبد والتزهد مع العلم الشاسع، حتى لقب بامير المؤمنين في الحديث. وسيكون لنا وقفه اطول من هذه مع شعبه في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. هناك سائل يسال ويقول: ما تعليقكم على مقتل حسن شحاته؟ وهل يجوز ذلك؟ وما رايكم بتعليق التهمه كالعاده على الاسلاميين؟ اما مقتل هذا الزنديق المجرم حسن شحاته فالحمد لله على هلاكه، ونسال الله ان يهلك امثاله، وان كنا لا نرضى بما وقع. الطريقه التي قتل بها هذا الزنديق المجرم حسن شحاته لا نرضى بها، ولا تجوز، لا يجوز للعامه ان ولا لاحد المواطنين هو يقتص او يقيم حدا أو شيء من هذا بيده، ولا تصير فوضى في حكومة وفي حاكم وفي طرق مشروعة لأخذ الحق، فهذا لا يجوز. يعني هذا ليس لا ينبغي لأحد أن يفعل مثل هذا، إن هو يقوم بنفسه ويقتل من شاء أن يقتله حتى لو كان ما كان. هناك طرق كما قلنا معروفة ومشروعة لأخذ الحقوق وإقامة الحدود، وده منوط بالحاكم، ما هو ما عملش يحاسبه الله على هذا. لكن لا يمكن أن تنتقل الأمر للشارع وبالتالي تبقى فوضى، يبقى أنا بقول ده مجرم وده كافر وده بتاع وأروح أخلص بإيدي، فهذا لا ينبغي. لكن هو يستحق أكثر مما جرى له، فهذا الزنديق المجرم عدو الله كان دائما السب للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكان كثير الشتم للعشرات المبشرين بالجنة، حتى من أقواله التي نسأل الله أن ندخله بها النار، أنه لما ذكر له أبو بكر وعمر وقيل هؤلاء ومشروم، قال هي زريبة ولا إيه حتى يدخلها هؤلاء من أبو بكر وعمر دولي، هي زريبة. فنسأل الله أن يحشره مع أبي جهل، لا رحمه الله، لا رحمه الله، عليه من الله ما يستحق، هو وأشباهه وأمثاله هؤلاء الزنادقة الأنجاس. لكن مع فرحنا بمقتله ومقتل كل زنديق، وهذا من أصول الولاء والبراء في الدين، ولتقطع أنوف من لا يرضى بهذا من هؤلاء الأنجاس ممن يغضبون لقتل هذا الزنديق، ولا يتكلمون عن قتل ألوف المسلمين على يد إخوانه من حزب الله في سوريا، ملايين ألوف تقتل يوميا هناك، ولا ينطق هؤلاء النتنة الحمقى بكلمة، ولا يشجبوا ولا يستنكروا، بالعكس يشجعوا بشار وحزب الله على هذا أمام الناس، هدم بيوت وسحل وسحق أطفال وكبار وصغار، ثم يغضبون لمقتل هذا الزنديق، عليهم من الله ما يستحق، ولا رحمه الله، هو وأشباهه وأمثاله. فهؤلاء طبعا نقول لهم موتوا بغيظكم، لا نعتذر عن هذا، لكن نحن نرفض الطريقة. ده الطريقة حل إن هو كان ترفع عليه قضية ويتولى القضاء الشامخ، وإذا أصلح ويتولى الحكومة والبتاع ويبقى الطريق الطبيعي اللي احنا نرضاه لأي أحد. نحن لا نرضى بهذه الطريقة إطلاقا، لأن طريقة غير صحيحة ولا يمكن إقرارها. لكن قتله نعمة، ونحمد الله على هلاكه وأشباهه. الإسلاميين غير مسؤولين عن هذا إطلاقا. مسؤولين عنه بمناسبة إيه؟ هو كل حاجة تحصل لك الإسلاميين السلفيين المش عارفين اللي قتله العوام اللي في البلد، الناس الذين زكمت أنوفهم روائح الفجور وقلة الديانة، ومفكرين الشعب ده شعب ما عندوش دين. هؤلاء الحمقى إنتنا متكلمون في هذه المسائل بغير علم، فاكرين الشعب كله علماني زيهم عدو لله ورسوله. لا والله، والله الناس العوام عندهم من الفطر، من دين الفطرة، ما يفوق دين كثير من الملتزمين. الناس لا ترضى بهذا. وفي حد عامي حتى لو كان بلطجي وقتل قتلة يرضى أن يشتم أمامه أبو بكر عمر؟ أبدا طبعا. طب خلي واحد منهم يجرب كده، يجي كده في سوق ولا في حتة كده فيها ناس ويتكلم على أحد من الشيخين أو يتكلم في أمهات المؤمنين، شوف هيتعمل في إيه. يقعد على قهوة، مش هقوله يجي في مسجد، على قهوة ويعمل كده، المكان يتعلق ويسحل كهذا المجرم الزنديقي وبحق. فده فطرة، ناس بفطرها ترفض وتنأى عن هذا، عن هذه الزندقة وهذه الدياثة. ولذلك لما علموا بالقصة وإن الراجل ده بيعمل مش عارف عامل إيه متعة ولا بتاع، أنا طبعا ما عنديش تفاصيل الأسباب والحاجات اللي طبعا الكلام فيها بتقال كلام كتير قوي، أي مكان قتلوا مجموعة من العوام، ناس سخنت الدماء في عروقهم وأبوا أن يشتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقاموا وفعلوا ما فعلوا. هم مخطئون ولا نقرهم على هذا، ليس بهذا ينكر المنكر وليس بهذا يفعل بالمخالف مهما بلغ خلافه. في طرق مشروعة لذلك معروفة حتى لا تكون فتنة، وحتى لا يترك الأمر لأي واحد. أنا النهارده متضايق من واحد أقول ده شيعي وسمعته بكفر مش عارف مين، لكن ده طبعا اللي عايز يشوف هذا الزنديق يشوف يكتب على اليوتيوب كده اسم هذا المجرم عليه من الله ما يستحق، ويشوف ماذا كان يقول في الصحابة وأمهات المؤمنين ومبشرين بالجنة. سيسمع ما يعني ربما يجعله يتعاطف مع قاتليه، وهم طبعا لا شك أن غيرتهم محمودة ومشكورة، لكنهم أساءوا التعبير عنها. غيرتهم محمودة ومشكورة، والناس ينبغي أن تغار على دين الله عز وجل، لازم تغار. هذه دياثة سياسية، هؤلاء أهل الدياثة السياسية، الاختلافات السياسية مع الإخوان والسلفيين، أي حاجة يقول لك لا مش زي ومش عارف إيه وما ينفعش والبتاع، وعايزينها تبقى كفر. عايزين يجي واحد كلب يقول الفاشية بدأت بوجود بفتح مكة والنبي ده كان فاشي، وعايزين هذا الكلب يتكلم ونقول له والله ماشي الرأي والرأي الآخر، ولا لما جزاك الله خير والحاجات دي، والرأي مش عارف إيه، وواحدة تيجي ترقص بالنقاب والحجاب ونقول لا ماشي برافو عليك جزاك الله خيرا الرأي والرأي الآخر. هؤلاء أهل دياسة، لا عندهم لا دين ولا عندهم شيء. خذ بالك كلهم مأجورين بدفع لهم آخر كل شهر ممن لا يخافون الله، فذول ليسوا عندنا بشيء، لا نعبأ بهم، يغضبوا يفرحوا يعني يفعلوا ما يشاءون، لا قيمة لهم، هم تحت أرجلنا لا نرفع بهم رأسا. لكن هنقيم الأمر من ناحية شرعية، الرجل ده مجرم، كان ينبغي على الدولة أن تتخذ معه الإجراءات المناسبة، هذه دولة السنة لا يسمح فيها بهذا. ثم لزعينه عليه شوف ماذا يصنع نظام الإيراني في السنة في إيران. السنة في إيران ليس لهم مسجد، اللي يقول لك أصل الطائفية والشيعة وإيران تعمل دلوقتي فينا، ما إيران عاملة من زمان، ليس في إيران مسجد للسنة، فيش أصلا. الأهواز دي كلها سنة واخدها بالعافية، وقاتل وتشريد وفعل مصائب عظام، يعني منتهى ما تصنعه إسرائيل في فلسطين تصنعه إيران في الأهواز، عشان هي فيها كل بترول الإيران وهم سنة. ده الاغتصاب وقتل وتشريد وفعل ما لا يطاق، ولا ينطق هؤلاء النتنا بكلمة، لأنهم مش معاهم، مش هيبقى على الخط، هم لا فرق معهم لا دين ولا دنيا. الأشكال دي دول أي حاجة عايزين يشبعوا فيها لطم وخلاص. فهذا الزنديق يستحق أكثر من هذا، لكن كان ينبغي أن يكون ذلك بطريق مشروع، بطريقة اللي يقيم الحد الحاكم. الحاكم هو الذي يأتي بهذا الرجل وما يثبت عليه تكفيره للصحابة وشتمه لهم وسبه لأم المؤمنين وشتمه لها، يقام عليه الحد الذي تقتضيه الشريعة هو من معه، فيكون عبرة. لكن لا يتولى العامة بأنفسهم فعل هذا. لكن لو فعل هذا العامة فإحنا ننكر عليهم الطريقة، لكن لا ننكر عليهم غيرتهم. لا، غاروا على دين الله وارهبوا كل عدو لله ورسوله، لكن الغيرة لها حدود، لا تصل بنا إلى قتل أحد، لا تصل للقتل بهذه الطريقة. لكن يعني كما قلت، أنا لا أستطيع أن ألوم شخصاً غار على الله ورسوله وعلى أصحابه، ما أقدرش يعني أن أنا ألومه على هذا، وإنما يلام الذي استفز هؤلاء والذي بلغ بهم هذا المبلغ. هم يقتلوا كده مبلغ طاق، ما أكيد فعل ما لا يفعل، ما هو مرزوع بقاله سنين في زاوية أبو مسلم، هذا المجرم النجس مرمي بقاله سنين في زاوية أبو مسلم. تمام. طيب يعني ما هم هما معروفون بهذا، يعني مصائبهم تزكم الأنوف. اللي زعلناهم على الشيعة اللي ماتوا في أبو مسلم، ومش شايف ما تفعله الشيعة في سوريا وما تفعله في العراق بلا سنين طويلة، ما تفعله في الأهواز وما تفعله هنا وهناك. هذا أعمى، هذا أعمى لا يرى ولا يستمع له. اللي زعلناهم على دول يقول ما شوف هو شوف كم ألف قتلوا في القصير على يد ميليشيات حزب الله، وكم قتلوا على يد مخالف الصدر في العراق وكتائب غدر مسمى ببدر، وهنا 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 وهنا، ده كله مش متشاف، وده بس اللي متشاف. من قتل الإحسان الإلهي ظهير الداعية السني الشهير اللي كان شيعي وتسنن، دمروه ضربوا فيه قنبلة، هو قاعد في درس زي كده، وضع له في الزهرية قنبلة ومات في اللحظة، مات بعدها بوقت، نقل بطيارة خاصة إلى الرياض ليتداوى ثم مات ما تحمل. من قتل كثيرون جدا جدا، الشيعة أهل الاغتيالات أصلا، هم أهل الاغتيال. فلما ترد ليهم كده مرة، واخد بالك، وده كما قلنا كما هذا أمر يعني لم نأمر به ولم ندعو الناس إليه، لكنه لا يسوءنا، هذا لم يسوءنا، مقتل هؤلاء الأشرار لا يسوءنا، بل بمثل هذا يفرح، لكن نحن ما أمرنا بهذا. ونحن إن كنا أشد الناس بغضا للشيعة ودعوة وتبصيرا للناس بمصائبهم ومخازيهم الكثيرة، لكن لم نأمر الناس بقتل الشيعة، ما أمرنا الناس بهذا، لأن هذا ليس دور العامة، ده دور الحكومات، هي تقيم الحدود على المتعدي على دين الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعاً.